بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن بلغنا رمضان، نعيش نفحات رمضان، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. هذه النفحات نعمة عظيمة من ربنا جل وعلا، يشعر المسلم في نفسه براحة، يشعر في قلبه بطمأنينة في ليالي رمضان، وهو يسمع كلام الله جل وعلا، وهو يكثر من ذكر الله جل وعلا. وشهر رمضان وما فيه من عبادات من صيام وقيام وتلاوة للقرآن من أكبر الأسباب التي توصل العبد إلى أعلى الدرجات عند الله جل وعلا، وإلى أن يحقق المقصود الأعظم من خلق الله تعالى لهذه الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة الإخوة هي الغاية التي خلقنا لأجلها، هذه العبادة تتجلى في هذا الشهر الكريم، والصيام من أعظم العبادات لله جل وعلا، من أعظم ما يعين المسلم على تحقيق روح العبادة وحقيقة العبادة. وحقيقة العبادة بذكر الله جل وعلا. لو نتأمل في العبادات نجد أن حقيقة العبادة لله هي ذكر الله جل وعلا. الله تعالى يقول في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والصيام يتجلى فيه ذكر الله جل وعلا، بل من أكبر مقاصد الصيام الإخوة أن المسلم يبتعد عن الدنيا وشهواتها. أنت في صيامك تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة لك، لماذا؟ حتى تظل هكذا خاليا. المقصود من الصيام، المقصود من هذا الترك، حتى يخلص قلبك لله جل وعلا، حتى يعظم ذكرك لله جل وعلا. ولهذا روي في الحديث: أي الصائمين أعظم أجرا عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. وهكذا في كل العبادات. فذكر الله تعالى هو روح العبادة ومقصودها. الحج من أول إلى آخر كله ذكر لله وتلبية ودعاء. فما حالنا مع ذكر الله ونحن في شهر رمضان؟ وهذا الشهر بما فيه من نفحات ومن عبادات، كما قلت، من أعظم ما يعين المسلم على تحقيق ذكر الله جل وعلا، أن تكون على صلة بالله جل وعلا. فما حالنا مع الذكر؟ هل نشعر بلذة الذكر وحلاوته؟ هذه الآية التي هي عنوان هذه المحاضرة، ولذكر الله أكبر، لها معاني عظيمة. عبد الله بن ربيعة رحمه الله يقول: لقيت ابن عباس ترجمان القرآن، فقال لي: هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال: قلت نعم. قال: ماذا؟ قال: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد قلت قولا عجبا، يعني قول صحيح يتعجب منه استحسانا له. قال ولكن ليس كذلك، وإنما يقول تعالى ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس ذكر الله إياكم إذا ذكرتموه أكبر من ذكر العبد لله جل وعلا. وهذا معنى لطيف وعظيم في هذه الآية. أراد ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن أن يلفت أنظارنا إلى أعظم شيء في الذكر. أعظم شيء في الذكر على الإطلاق أن تستشعر هذا المعنى العظيم. ولذكر الله أكبر، ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. هذا معنى قد ما يتفكر فيه بعض الناس إذا سمع هذه الآية، ولكنه أجل المعاني في ذكر الله. الواحد منا الإخوة إذا ذكره حاكم ولا ملك في مجلس يطير قلبه من الفرح إذا قيل له يا فلان ترى الحاكم اليوم في مجلسه ذكرك، تطير من الفرح والسرور. فكيف برب العالمين ملك الملوك جل وعلا؟ والله تعالى يقول فاذكروني أذكركم، ويقول الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولهذا هذه اللحظة الإخوة والله ما تعدلها شيء، الدنيا وما فيها ما تساوي هذه اللحظة من ذكر الله جل وعلا. أي لحظة أعظم من هذه اللحظة التي يذكرك الله تعالى في من عنده، أو يذكرك الله تعالى في نفسه، وأنت العبد الفقير الضعيف الحقير، والله تعالى هو الغني الحميد الملك الكبير المتعال يذكرك أنت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تخيل لو أنك تستشعر هذا المعنى أن الله تعالى يذكرك في نفسه، المعنى عظيم الإخوة. أبي بن كعب رضي الله عنه في يوم من الأيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. تعجب أبي قال يا رسول الله وسماني، يعني هل الله جل وعلا، قال أبي بن كعب سماني أنا باسمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماك، نعم سماك. فبكى أبي رضي الله عنه أن الله تعالى ذكره بذاته باسمه. هذا المعنى الإخوة معنى عظيم لو استشعرناه في ذكرنا لله جل وعلا. هل سيشبع القلب بعد ذلك من ذكر الله؟ تخيل فقط تستشعر أن الله تعالى يذكرك في من عنده. ولهذا قال بعض السلف المقرب لله يخاف على فوات لحظة من حظه من ربه جل وعلا، يخاف على فوات لحظة أن الله لا يذكره فيها، يعني إذا توقف عن ذكر الله. ولهذا لا تستغرب لما تسمع عن صفات الصالحين المقربين لله كيف كانوا يذكرون الله جل وعلا، كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، حتى إذا كان جالس مع أصحابه جلسة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وجالس مع أصحابه جلسة عادية لكن لسانه رطب ذكر الله وبالاستغفار لله جل وعلا. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح لله تعالى في اليوم الواحد ما يقارب 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. وجاء عن محمد بن واسع رحمه الله أحد السلف أنه كان من كثرة ذكره لله يقال عنه مجنون، يعني كأنه إذا رؤية كأنه يكلم نفسه ما يسكت من كثرة ذكره لله جل وعلا. هكذا المسلم إذا عرف الحقيقة أن الله تعالى يذكرك في من عنده أو يذكرك في نفسه ما يشبع عن ذكر الله. وهذا الإخوة يزيد المؤمن محبة لله. الذكر الإخوة من أعظم العبادات التي ترسخ محبة الله تعالى في القلب. لكلما أكثرت من ذكر شيء أحببته، هذه قاعدة في كل الأمور، كما أنهم يقولون من أحب شيئا أكثر من ذكره، فكذلك العكس، من أكثر من ذكر شيء أحبه. الإنسان من طبيعته إذا كان مهتما بأمور يكثر من ذكرها، يتكلم بها في مجالسه، تعلق قلبه بهذا الأمر، وهذا في الوقت نفسه دليل على تعلق قلبه به. هذا الله تعالى حثنا في كتابه على الإكثار من ذكره في آيات كثيرة. لماذا؟ لأن هذا هو الخير كله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا فعلتم ذلك ماذا لكم؟ قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني يذكركم ويثني عليكم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تريد زيادة في إيمانك، تريد زيادة في خشوعك في الصلاة، تريد أي خير من خير الدنيا والآخرة، عليك بذكر الله، عليك بذكر الله. ما ظنك بحالك؟ والله تعالى يذكرك. إذا ذكرك الله ماذا تتوقع؟ كم سينزل الله تعالى عليك من الرحمات والبركات والتوفيق والتسديد في حياتك في كل شؤونك. ذكر الله تعالى الإخوة هو الذي يجدد الإيمان في القلب، يجدد محبة الله في قلبك. وهذا الإخوة يشعر به المسلم حقا. تخيل لو أنك تجلس أوقات طويلة تخلو بنفسك، تجلس مثلا نصف ساعة ساعة فقط تذكر الله، تذكر الله، تقول مثلا مرة مرتين ثلاث سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قد ما تشعر الآن باللذة. لكن الذي يداوم على الذكر وينقطع عن الدنيا وما فيها، يقبل بقلبه على الله جل وعلا، ويجعل هذا الوقت خلاص أنا في هذا الوقت ما لي عمل إلا ذكر الله، ما أفكر لا في أهلي ولا في أولادي ولا في عملي. نصف ساعة في اليوم، لو أدخل المسجد قبل المغرب مثلا نصف ساعة وقت مبارك آخر اليوم، أو بعد صلاة الفجر مثلا، أو أي وقت تيسر لك، تقول هذا الوقت خلاص أنا أقبل بقلبي ونفسي على الله جل وعلا. قل تقول مرة سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن لما تكرر، تخيل ما تقول 10 ولا 20، لا تقول 100 و200 مئات المرات، لا شك أن هذا التكرار له أثر كبير على القلب. التكرار حتى عند علماء التربية هو الطريقة لاكتساب السجايا والطبائع. يعني الآن تولدك الصغير تريد تعلمه الكتابة، كيف تعلم الكتابة في المدرسة؟ كيف يكتب؟ لابد أو يكرر يكتب الحرف، يعطونهم نسخ الكلمة 10 مرات 20 مرة حتى إيش يتعود، خلاص تعود يده على الكتابة. وهكذا كلما تعودت اليد على الكتابة تصبح بعد ذلك الكتابة سجية طبيعة وهكذا ذكر الله تعالى. أنت إذا أكثرت من ذكر الله، لماذا الله تعالى حثنا على الإكثار؟ ليس فقط أن نذكر الله هكذا، بل الإكثار، اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، لأن هذا الإكثار الإخوة يجعل القلب متعلقا بالله جل وعلا، يصبح بعد ذلك ذكر الله سجية على لسانك وفي قلبك، تكون على صلة دائمة بالله جل وعلا، وهذا يجعلك تعيش مع الله دائما. إذا هممت بمعصية مباشرة تتذكر الله جل وعلا، لماذا؟ لأنك أصلا قلبك على صلة دائمة بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله فإذا هم مبصرون. حتى إذا وقع الإنسان في المعصية، قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ماذا قال؟ فاستغفروا لذنوبهم، قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. كيف ذكروا الله؟ الواحد إذا فعل معصية يقول سبحان الله الحمد لله لا الله، بعدين يتوب؟ إيش معنى ذكروا الله؟ بماذا؟ بقلوبهم أولا. إذا فعل معصية تذكر أن الله تعالى يراه، أن الله يسمعه، أن الله قد أنعم عليه بالنعم، أنه في قبضته جل وعلا. أين تفر من الله جل وعلا؟ فينكسر قلبك، تنطرح بين يدي ربك، فاستغفروا لذنوبهم، لأنه كان قبل ذلك على صلة بالله. لكن لماذا بعض الناس لا يوفق للتوبة؟ لأن قليل الذكر لله. تجد الذي يذكر الله يعيش في كل أحواله في الدنيا في طاعة وفي صلاح، حتى الخشوع في الصلاة. كثير من الناس الآن يشتكي إن أنا ما أخشع، ما تدمع عيني، لماذا؟ والله لو كنت تكثر من ذكر الله لتغيرت صلاتك، تغير قلبك. ذكر الله تعالى إخوة أعظم عون على عبادة الله وعلى الخشوع في الصلاة وعلى أعمال الدنيا. إذا كان في حالة الحرب والقتال، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم يقول ماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كيف تثبت؟ واذكروا الله كثيرا. سبحان الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء في سيرته أنه كان إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله إلى أن يرتفع النهار، يعني ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، يذكر الله فقط، ويقول: هذه غدوتي، وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. هذا بداية اليوم، هذه أعظم غداء. نحن الآن علق قلوبنا بالأسباب الحسية فقط، ما علي الواحد يفطر ويأكل ويتقوى على عبادة الله، لكن ليس هناك أكبر من ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. تريد أكبر عون على طاعة، على العبادة، على تحمل مشاق الدنيا وأعمالها ومشاكلها، ذكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم يسمع من أذى المشركين ويؤذونه بالفعل، ما الذي يثبته؟ قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج ماذا؟ فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الذكر، هذه العبادة، أنا ذكر الله أكبر، أكبر عون في بدنك، قوة عجيبة إذا أكثرت من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سبي، يعني عبيد ونساء، ففاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت زوجها علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تستعين بخادم على أعباء الحياة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أولا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله تعالى 34 إذا أتيتما مضجعكما فهو خير لكما من خادم. نشوف كيف القوة التي يكتسبها الإنسان في بدنه. استعين بذكر الله تعالى على أعماله، وهذا بالفعل يجده حقا من يكثر من ذكر الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كان أحيانا يواصل الصيام، يعني يصوم يومين وثلاثة وأربعة لا يفطر ولا يتسحر، وطبعا هذا استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما واصلوا معه قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إيش معنى يطعمني ربي ويسقيني؟ هل شراب حقيقي؟ ها؟ لو كان شراب حقيقي وطعام حقيقي ما كان مواصلا، وإنما هو ماذا؟ طعام الروح، ذكر الله جل وعلا، تلاوة كلامه. فذكر الله تعالى الإخوة فيه الخير كله للعبد. والذي يكثر من ذكر الله حقا يوفقه الله تعالى لطاعته وللخشوع فيها. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله في الأسواق في أعمالكم في وظائفكم، لكن قال ماذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان الله. تخيل إنسان مثلا في وظيفته يكثر من ذكر الله، صحيح الإنسان مرات يغفل، يعني يذكره بلسانه لكن قلب غافل، لكن إخوة مهما يكون، والله مهما يكون الإنسان كلما أكثر من ذكر الله لابد أن يكون في قلب شيء من مراقبة الله حتى لو كان 5%. صحيح الإنسان مرات يقول سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ممكن ما قام في قلب شيء من المعاني، لكن الذي يكثر يكثر يديم ذكر الله جل وعلا لابد في النهاية أن يتعلق قلبه بالله. تخيل إنسان في وظيفته في عمله في الدنيا يكثر من ذكر الله، هل يعقل أن هذا الإنسان الذي يكثر من ذكر الله سيغش في وظيفته؟ هل سيخون الأمانة؟ وهو يذكر ربه جل وعلا ويستشعر أن الله يراه. ذكر الله فيه الخير كله والبركة كلها في الحياة، وذكر الله تعالى من أعظم الأعمال التي تبعد عنك الشيطان، هو حصنك من الشيطان. لهذا الله تعالى قال في صفة الشيطان ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، صفتان متقابلتان تماما. الوسواس يعني ماذا؟ يوسوس متى؟ إذا غفلت عن ذكر الله يوسوس. والخناس يعني ماذا؟ ما معنى الخناس؟ ها؟ إيش معنى الخناس؟ يهرب يخنس يتصاغر إذا ذكرت الله جل وعلا. كان أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يردف الصحابة معه على دابته، فتعثرت الدابة فقال هذا الصحابي تعس الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم ويقول بقوتي صرعته. قال ولكن قل بسم الله. قال فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. شوف كيف الشيطان ضعيف، ما يستطيع أن يثبت أمام ذكر الله. إذا سمع كلمات الأذان يكون له ضراط ويخرج ويبتعد، حتى جاء في الحديث حتى يكون بالروحاء، يعني هذا إذا أذن في المدينة يكون بالروحاء، يعني تقريبا ممكن أكثر من 50 كيلو. شوف كيف يهرب من ذكر الله. والعبد إذا ابتعد عنه الشيطان كان الملائكة معه وكان الله تعالى معه وحلت عليه البركة، وكلما اقترب الشيطان منه محقت البركة من حياته. وذلك أنت إذا دخلت بيتك قلت بسم الله، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم اليوم. وإذا جلس على المائدة وقلت بسم الله، قال الشيطان لا عشاء لكم اليوم. وإذا خرج من بيتك قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ملك من الملائكة هديت وكفيت ووقيت. فيغتاظ الشيطان، يقول لشيطان آخر ما ظنك بعبد قد هدي ووقي وكفي. ذكر الله تعالى. وذلك في الكلمات التي أمر الله تعالى بها يحيى عليه الصلاة والسلام أن يبلغها لبني إسرائيل، قال وآمركم أن تذكروا الله كثيرا. فمثل ذلك كمثل عبد طلبه العدو سراعا حتى دخل حصنا حصينا فأحرز نفسه، قال وهكذا العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. فذكر الله تعالى هذه البركات العظيمة كلها يجدها الإنسان من ذكر الله جل وعلا. والله الإخوة الإنسان كم يكتب له من الحسنات إذا ذكر الله جل وعلا. هذه القضية الإخوة أعظم قضية على الإطلاق، ذكر الله جل وعلا. الآن لو أن رجلين كبيرين من رجال السياسة، ولا ما نقول رجال السياسة، أعظم شخصيتين في العالم، تخيل أعظم رئيس لدولتين اجتمعا على الطاولة، في ظنك سيتحدثان عن ماذا؟ ها؟ يقول ممكن عن مشاكل العالم، الإرهاب، الحرية، الأزمات الاقتصادية والمجاعات في العالم، ولا التطور، ولا التقنية الحديثة، إلى آخره. لكن حصل في التاريخ أنه التقى أعظم بشرين، أعظم رجلين في العالم التقيا. متى؟ نعم، من هما أعظم رجلين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد من الأنبياء من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، رآه في السماء السابعة وهو مستند على البيت المعمور، فقال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بماذا وصاه؟ وصى أمته، قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان، يعني أراضي واسعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أوصاه بذكر الله. هذا حديث أعظم رجلين التقيا عن ذكر الله. لهذا لا تستغرب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ذكر الله، ما يسبق السابقون عند الله إلا بذكر الله والإحسان في ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذا. مرة كانوا في سفر فكانوا يمشون فرأوا جبلا صغيرا، وكان يعني قد لحقتهم مشقة وتعب، فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد معنوياتهم فقال للصحابة رضي الله عنهم: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، سيروا هذا جمدان، جبل جمدان سبق المفردون. المفرد هو السابق، لأنه إذا انفرد عن الذين خلفه فقد سبقهم. لكن الصحابة انتبهوا، يعني هذا معنى واضح، ما مرادك يا رسول الله من قولك سبق المفردون؟ قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ من هم المفردون الذين يسبقون؟ لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في أمور واضحة يعني في الدنيا، كل واحد يعرف أن الذي سيكون أول للجبل هو السابق، لكن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون؟ أرادوا أن يعرفوا حقيقة الأمر، ما المفردون يا رسول الله، ماذا تقصد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ليس السابق من سبق ببدنه، وإنما السابق من سبق بقلبه إلى الله جل وعلا، ما يكون هذا إلا بذكر الله. والله الإخوة، لو انصلح حالنا مع ذكر الله تنصلح عبادتنا. يعني كما ذكرت في بداية الكلمة أن الصلاة، الصيام، الحج، انظر، كل العبادات ترجع في النهاية إلى الذكر. أنت ماذا تفعل في صلاتك؟ الله أكبر، ذكر. دعاء الاستفتاح، ذكر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، كل ذكر، تسبيح وتحميد. تلاوة الفاتحة، أعظم ذكر القرآن الكريم. تركع، سبحان ربي العظيم. تسجد، سبحان ربي الأعلى. تسبيح، ذكر، كلها ذكر لله. والصيام كما قلنا، أنت تترك الطعام والشراب والشهوة، لماذا؟ حتى تستعين بذلك على ذكر الله، على عبادة الله. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأصحابه أنهم كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد يحفظون صيامهم، يذكرون الله، يتلون كلام الله. هذا الذي ينفع المسلم، إذا حسن حالك مع الذكر سيحسن حالك في عبادة الله. استخشع في العبادة، تحقق العبادة على أحسن وجه. لكن علينا الإخوة أن نحضر قلوبنا أن نتفكر في ذكرنا لله جل وعلا. هذه الفضائل للذكر والثمار، الإنسان حاله معها وحظه منها بحسب حظه من ذكر الله جل وعلا، بحسب حظ قلبك من ذكر الله جل وعلا. وهذا الأمر الإخوة أمر مهم جدا، وهو الآن الذي نحتاجه كثيرا في حياتنا. بعض الناس يذكر الحمد لله، لكن ما الذي يقوم في قلبك الآن؟ أنت بعد الصلاة تقول سبحان الله سبحان الله 33 مرة، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، ماذا قام في قلبك؟ اسأل نفسك، أنت قلت الحمد لله 33 مرة، في أي نعمة من نعم الله تفكرت؟ يمكن الواحد منا يقول بصراحة: والله ما خطر في بالي شيء، صح ولا لا؟ هذه المشكلة. بعدين نشتهي نقول: والله يا شيخ نحن نذكر الله ونصلي، لكن ما نحصل خشوع وما نحصل لذة وما ما نحضر قلوبنا، ما نتفكر فيما نقول. هذه المشكلة. أنت تقرأ سورة الفاتحة، سمعت سورة الفاتحة الآن صلاة التراويح كم مرة مع الإمام؟ الحمد لله رب العالمين، ماذا خطر في قلبك وأنت تذكر الله الحمد لله رب العالمين؟ الله يقول: حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، على نعمة الإسلام، على نعمة الأمان، على نعمة السنة. أنت إذا حركت قلبك سيتحرك إيمانك، تزداد إيمان، تزداد خشوع. ما نريد أن نكون مثل المنافقين أو الأعراب الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لنا، فقال الله تعالى لهم ماذا؟ لما المنافقين، استغفر لهم، تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. نترك هؤلاء، هؤلاء منافقون. لكن أيضا جاء الأعراب يعتذرون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كذلك الإخوة ما نريد أن نقول بألسنتنا ما ليس في قلوبنا، لا، هذه كلمات عظيمة الإخوة. لما إنسان يقول سبحان الله سبحان الله، هذه كلمة تعظيم، يعني أنزه الله من كل ما لا يليق به. سبحان الله في ملكه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فكر في السماء، سبحان الله سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. القلوب تنطق سبحانك، لما شوف السماوات شوف الجبال شوف المخلوقات تقول سبحان الله سبحانك، فقنا عذاب النار. سبحان الله في عظمته في أسماء وصفاته، سبحان الله يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، سبحان الله سبحان الله لا تخفى عليه خافية، سبحان الله رحمته وسعت كل شيء، سبحانه جل وعلا سبحان الله، وهكذا تسبح الله. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة الأمن التي نعيشها في بلادنا، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله يسر لنا إتمام صيام هذا اليوم، الحمد لله. نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل هم. جاءتك مشاكل زوجية، جاءتك هموم عمل، جاءتك، الله أكبر. لما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل هم من كل شغل، الله أكبر، هو المعبود الأكبر، الله أكبر، هو المحبوب الأكبر، لا أعلق قلبي لا بدنيا ولا بشهوات، الله أكبر، هو المعظم الأكبر وحده جل وعلا، الله أكبر، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، الله أكبر. ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الله أكبر، الله أكبر في عظمته، الله أكبر في شرعه، شرع لنا أعظم شرع، الصيام، الزكاة، الصلاة، الحج، الله أكبر في شرعه، الله أكبر في قضائه وقدره، ما يخرج العبد عن مشيئة الله وعن قدر الله، الله أكبر، يفعل ما يشاء جل جلاله، الله أكبر، قدره كله خير وحكمة، الله أكبر، سبحان الله، ما يقدر شيئا إلا بحكمة ومصلحة ورحمة، الله أكبر. لا تشبع هذا الذكر الإخوة لا نهاية له في معناه، كلما ذكرت الله وتفكرت في عظمة الله يجعل قلبك ينطيط ويسبح في ذكر الله تعالى، وتفكر يجدد إيمانك. والله لو نجلس مع أنفسنا فقط نصف ساعة، لكن هكذا جلسة تجديد للإيمان. الآن هذه أفكار طيبة، لما يقولون عصف ذهني في موضوع معين حتى نصل إلى اكتشافات ونطور الأمر، ليش ما نجعل هذا في أمور الدين والآخرة؟ خلاص الآن هذه جلسة عصف ذهني نصف ساعة في ذكر الله جل وعلا، أتفكر في عظمة الله، تفكر في عظمة شرع الله، تفكر في عظمة أفعال الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الذكر، لا إله إلا الله، هذه الكلمة تصفي قلبك من كل شيء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب لا معظم لا شيء إلا الله جل وعلا، كيف تشعر بطمأنينة براحة. هكذا الإخوة نحتاج إلى أن نتدبر ما نقول، نتأمل ما نقول حتى يؤثر ذكر الله فينا حقا، ولذكر الله أكبر. يذكرك الله تعالى، كلما كان ذكرك عظيما لله بقلبك ولسانك كان ذكر الله أعظم. يمكن بعض الناس يذكر الله بلسانه، الله يذكره، الله كريم ورحيم، لكن ما يستويان. رجل يذكر الله بقلبه ومعظما لله ربما دمعت عينه وهو يذكر الله، وآخر يذكر الله بلسانه فقط، ما يستويان أبدا عند الله. ما تدري لعل هذا الإنسان الذي يذكر الله وتدمع عينه ويخشع يفرح الله تعالى به ويباهي به ملائكته، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر، أكبر العبادات هي وروح العبادات كما عرفنا. وحتى قال بعض العلماء في هذه الآية: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني من معاني هذه الآية أيضا أن ذكر الله هو أكبر مقاصد الصلاة، يتنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الذي يجعل صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر إذا ذكرت الله فيها بقلبك. إنسان يقول في صلاته الله أكبر بقلبه حقا، خلاص الله أكبر من كل شيء، ما يفكر في شيء آخر. يقول اهدنا الصراط المستقيم بقلبه، يريد طريق الهداية، خلاص ما هذا في حد ذاته عزم على التوبة إلى الله تعالى. يسجد لله، يضع أشرف أعضائه على الأرض، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، استشعر علو الله وعظمة الله. كيف بعد ذلك يفعل المعاصي والشهوات؟ حقا ذكر الله أكبر، أكبر مقاصدها، وهو الذي يجعل الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فكان أكبر ما فيها. ولذكر الله أكبر. والله الإخوة إذا جعلنا ذكر الله هو الأكبر في حياتنا، أكبر من كل شيء، أكبر من المال، أكبر من الأهل، أكبر من الزوجة، أكبر من الولد، أكبر من الدنيا، أكبر من الترقية، أكبر من الراتب، أكبر من الشهوات كلها، أكبر من المطعومات والمشروبات والشهوات، ذكر الله أكبر مقدم على كل شيء. وإنما تأخذ من الدنيا ما تستعين به على ذكر الله فقط. وذكر الله هو الأكبر، هو أكبر معين لك، لن تموت من الجوع. والله بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. اليوم نحن للأسف عكسنا مقصود الصيام، الواحد يصوم لكن ما أن يفطر خلاص يملأ بطنه ويتلذذ بأنواع المشروبات والمطعومات و ثم يضيع عليه الليل وينام وما يقوم الليل ما الفائدة؟ لا والله، لو يأكل لقيمات فقط ويجعل غالب وقت لذكر الله وتلاوة القرآن. نسأل أنفسنا الآن، نحن الآن في السادس من رمضان، كم ختمنا القرآن؟ قل واحد أنا الآن لازلت في الختمة الأولى ما انتهيت. إخوة هذا في زماننا نعم نعتبر أن الواحد منا إذا ختم القرآن مرة ومرتين في شهر رمضان يعني هذا إنجاز كبير، لكن في الحقيقة إذا أردنا الحقيقة هذا تقصير، تقصير شديد هذا في رمضان. كيف؟ السلف رحمهم الله كانوا في الأيام العادية يختمون القرآن في الأسبوع مرة، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، سبعة أقسام، فأصلا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، هذا الشيء المعتاد أصلا. نحن الآن تخيل واحد يختم القرآن في رمضان في الأسبوع مرة، يقول هذا أعبد الناس، سبحان الله. وهذا الإخوة يأتي من أنفسنا نحن، يعني الله تعالى فتح لنا أبواب رحمته وأبواب جنته وأبواب سماواته وغلق أبواب النار وصفد الشياطين، خلاص كل الفرص مهيئة لك، قالك خلاص هلم إلي، أقبل على ذكري، على تلاوة كلامي، تنشغل بشيء أشياء أخرى. ماذا يضرك لو حبست نفسك؟ نعم حبست نفسك، سميه حبس، احبس نفسك في المسجد في الليل بعد صلاة تراويح، الناس ينصرفون بس لاحق على البيت والعيال والأهل، شهر واحد ما تستطيع أن تصبر، احبس نفسك في المسجد خاصة في العشر الأواخر الاعتكاف، احبس نفسك في المسجد تقول خلاص أنا أذكر الله، أنا أتلو القرآن اليوم، ما أخذ المسجد حتى أقرأ عشرة أجزاء، ترى سهل، والله سهل الإخوة. والله الواحد لو جلس بعد صلاة العصر إلى المغرب يتلو القرآن، ما عنده إلا تلاوة القرآن، وجلس بعد صلاة العشاء ساعتين ثلاث ساعات، والله سيقرأ بكل سهولة يمكن نصف القرآن أو عشرة أجزاء في اليوم. قراءة الجزء ماذا تأخذ؟ نصف ساعة قراءة متأنية وانت تجلس ساعات طويلة، خمس ساعات ست ساعات. وهذا الإخوة، هذا الدوام، هذا التكرار الإخوة هو الذي نحتاجه الآن، هذا كأنه هذا الذي يحول بيننا وبين يعني أن نرتقي بإيماننا وبخشوعنا في صلاتنا. والله لو نجاهد أنفسنا قليلا في هذا الشهر على هذه الساعات نصبر، نصبر أنفسنا، يا الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو أنك تجاهد نفسك على طاعة الله، على القيام، على ذكر الله، على تلاوة القرآن في هذا الشهر ساعات طويلة، والله تجد البركة، تجد حقا أنك تغيرت، حياتك تغيرت، أخلاقك تغيرت، عبادتك تغيرت، قلبك تغير، خشوعك تغير في صلاتك. لكن المشكلة نحن أصبحت العبادات عادات، هذه المشكلة، أصبح ذكر الله عادة، التراويح عادة، الصيام عادة، تعودنا فقط الصلاة ما تزيد عن نص ساعة، ساعة خلاص بالكثير. لا بالعكس، لابد الإخوة أن نعرف أن هذا هو المقصود منك، أصلا أنت أصلا ما خلقت إلا لهذا، وهذا الشهر الكريم الفرصة فيه عظيمة لهذا الأمر، لأن ترتقي بإيمانك درجات عالية، فلا تضيع عليك نفحات هذا الشهر. والله كل دقيقة في شهر رمضان والله غالية وعظيمة، لأن الفرصة سانحة وعظيمة لزيادة الإيمان والخشوع والإقبال على الله جل وعلا. نعرف أن الخير، كل الخير في الإقبال على الله في هذا الشهر بإكثار من ذكره، مجاهدة أنفسنا على الإكثار من ذكر الله وعلى تلاوة القرآن وعلى الصلاة، فبذلك نحلي شهر رمضان، نحلي هذا الصيام. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك. شوف يذكر الله ويصلي وبعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل ذكره جل وعلا أنسنا وحياتنا وروحنا، نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا ويطمئن قلوبنا بذكره. الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني والله لن تسعد ولن ترتاح في حياتك إلا بذكر الله جل وعلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا تبحث عن السعادة في الشهوات ولا في الدنيا وشيء؟ لن تجدها إلا في ذكر الله. الله هو الذي خلق قلبك وهو الذي يعلم ما يصلح قلبك، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. فرصة الإخوة نقبل على الله تعالى، نريد السعادة، نريد الخير، نريد الإعانة، نريد التوفيق، نريد الرحمة، نريد الرضوان، علينا بالإقبال على ذكر الله، أن نذكر الله كثيرا، نتلو القرآن كثيرا، نتدبر ما نقول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وذكرنا له جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان في بلادنا، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.